صحكم الله بالخير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. استعرضت في البحث السابق جملة من الأخبار المرتبطة بالآية المباركة، وحان الوقت لعلاج ما يمكن أن يظهر من التنافي بينها. بداية، قرأنا طائفتين. الطائفة الأولى ما يدل على جواز وضع القواعد من النساء لخصوص الجلباب، الطائفة الأولى. الطائفة الثانية ما يدل على إضافة الخمار إلى الجلباب. فالطائفة الثانية بلحاظ ما ترخص في وضعه أوسع من الطائفة الأولى. فبطبيعة الحال سوف يكون المنكشف بالطائفة الثانية أكثر من المنكشف بالطائفة الأولى. السيد الحكيم والسيد الخوئي قالوا هذا التنافي بين هاتين الطائفتين من مصادق قاعدة النص والظاهر. إذا تعارض نص مع ظاهر أو أظهر مع ظاهر، فصرح السيد الخوئي بأن القاعدة حينئذ تقتضي حمل النص على الاستحباب. أين هو النص وأين هو الظاهر من هاتين الطائفتين؟ الطائفة الأولى بلحاظ عدم تجويزها للخمار هي ظاهرة، لأنها بظهورها نفينا جواز وضع الخمار، وهي لم تقل لا تضع الخمار، قال ضعي الجلباب، هذا ظاهر في أن غير الجلباب لا يجوز وضعه، لا أنها صريحة في عدم جواز وضع الخمار. فعدم جواز وضع الخمار في الطائفة الأولى استفيد من ظهورها، واضح الفكرة؟ أما جواز وضع الخمار في الطائفة الثانية فهو بالصراحة، لأن الخمار منصوص عليه في الطائفة الثانية. واضح صار الفكرة؟ إذن طائفة تقول ضع الجلباب، طائفة تقول ضع الجلباب والخمار، التي تقول ضع الجلباب ظاهرة عليكم السلام عليكم في عدم جواز وضع الخمار، والتي تقول ضع الجلباب والخمار نص في جواز وضع الخمار. ومن المعلوم أن محل التعارض في الطائفتين هو الخمار، أما الجلباب متفق عليه. فالطائفة الأولى ظاهرة في حرمة وضعه، الطائفة الثانية نص في جواز وضعه. فإذا صح ما ذكره هذان العلمان من أن التنافي بينهما من مصاديق قاعدة تنافي النص مع الظهر، إلا أن الكلام في تصريح السيد الخوي في كون قاعدة النص والظاهر تقتضي حمل النص على الاستحباب، عفوا تقتضي حمل الظاهر، اشتباه في التعبير، تقتضي حمل الظاهر على الاستحباب. هذا الكلام أولا أن ما تقتضيه قاعدة النص والظاهر هو لزوم الأخذ بالنص وتأويل الظاهر، لأن القاعدة تقتضي حمل الظاهر على الاستحباب. نعم إذا ساعد عليه التأويل يؤخذ به، لكن قاعدة النص والظاهر تقتضي الأخذ بالنص وماذا؟ وتأويل الظاهر، هذا ما تقتضيه عملا بأقوى الدليلين. هذا أولا. ثانيا أنه رواية الطائفة الظاهرة مفادها جواز وضع الجلباب وحرمة وضع غيره الذي من جملته الخمار، لا معنى لأن نحمل هذا المفهوم وهو الحرمة على الاستحباب. كان ينبغي أن يقول ويحمل ما هو ظاهر في حرمة وضع الخمار على الكراهة لا على الاستحباب. فإذا تكون النتيجة أن وضع الخمار جائز لكنه مكروه، هذا ثانيا. خب ثالثا يوجد عندنا رواية بالصراحة تنفي الخمار لا بالظهور، وهو خبر محمد بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال القواعد من النساء ليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن. قال تضع الجلباب وحده، تعبير بكلمة وحده. هذا النص في أي شيء؟ في أن الجواز مختص بالجلباب. لكن هذا الإشكال الثالث الأمر فيه سهل، لأن النصوصية دليل طارة بلحاظ الحكم وأخرى بلحاظ المتعلق. فمثلا في قوله تبارك وتعالى حرمت عليكم أمهاتكم، بلحاظ الحكم هي نص في التحريم، حرمت، لا يحتمل في حرمت الكراهة، هي نص في التحريم. لكن بلحاظ المتعلق وهو المحرم، ما هو؟ هل هو العقد أم هو الوطئ؟ فليست نصا. وهكذا الحال بلحاظ متعلق المتعلق اللي هو الأمهات، هل تشمل الأم المباشرة أو الأم وإن علت؟ شمولها للأم وإن علت بالنصوصية أو بالظهور؟ ها؟ بالظهور، مقتضى الإطلاق أو العموم. فإذن ليس كل دليل يكون ظاهر نصا في جهة يكون نصا في سائر الجهات. في هذه الرواية التي ذكرت وحده، هذه بلحاظ المتعلق نص، أما بلحاظ استفادة الحرمة لغير الجلباب، بلحاظ الحكم لغيره، فهو بالظهور، فيمكن أن يتصرف بهذا الظهور بأن يحمل على الكراهة. واضح الفكرة؟ فإذا هذا هو التحقيق الحال في أي شيء؟ في الطائفة التي جوزت وضع الجلباب لا غير، وفي الطائفة التي جوزت وضع الجلباب والخمار. بعد ذلك إذا حصلنا على هذه النتيجة، قد يقال بأن هذه النتيجة تتنافى مع رواية أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القواعد من النساء، ما الذي يصلح لهن أن يضعن من ثيابهن؟ فقال الجلباب، إلا أن تكون أمة فليس عليها جناح أن تضع خمارها. قد يقال نسبة هذه الرواية الثالثة إلى الطائفتين المتقدمتين نسبة المفسر بالكسر إلى المفسر بالفتح. هذا النظير، لأن في الفقه هذا يتكرر، نظير في باب صلاة المسافر. عندنا أخبار تقول التقصير في بريدين، أي في ثمانية فراسخ. هذه الطائفة ظاهرة أنها ثمانية فراسخ امتدادية. طائفة ثانية تدل على أن التقصير في بريد، أي في أربعة فراسخ، فيقع التنافي بينهما. جاءت طائفة ثالثة وجاء فيها مثلا في موثق ابن مسلم أنه قصر في بريد، أو سأل الراوي الإمام فقال له التقصير في بريد، فتعجب الراوي قال في بريد، هو مرتكز في ذهنه بريدان، قال في بريد، قال نعم، لأنه إذا ذهب بريدا فلا بد ماذا؟ رجع بريدا، سيكون قد شغل يومه، المدار على شغل اليوم وهو ثمانية فراسخ. فتكون هذه الطائفة الثالثة مفسرة ورافعة للتنافي بين الطائفتين، فرواية البريد يعني ذهابا وإيابا، فلا تنافي أخبار الثمانية. التفت فيما نحن فيه، قد يقال هذه الطائفة الثالثة وهي رواية أبي الصباح الكناني مفسرة للطائفتين السابقتين، ويكون مقتضاها الجمع بينهما بحمل طائفة الجلباب فقط على من؟ على الحر، وطائفة الجلباب على والخمار على من؟ على الأمر. إذن هذه الطائفة الثالثة تقتضي الجمع بغير الجمع المتقدم. في الجمع المتقدم عند السيد الخوي ماذا كانت النتيجة؟ استحباب. عندنا كانت الكراهة. هذه الرواية لا تجمع بطريقة أخرى، أن الجلباب للحرة فقط والجلباب والخمار للأمة فقط، للأم. التفتنا؟ فحينئذ يشكل الأمر. السيد الخوئي رحمة الله عليه قبل هذا الإشكال لولا ضعف السند في من وقع في هذه الرواية، وهو محمد بن الفضيل الراوي عن أبي الصباح الكناني، هو محمد بن الفضيل. ومحمد بن الفضيل هذا مشترك بين الثقة والضعيف، يوجد شخصيتان، واحدة موثقة والأخرى ضعيفة، وكلاهما في طبقة واحدة. ولا يوجد مرجح في البين لحمل محمد بن الفضيل على من؟ على الثقه. وحينئذ تكون هذه الرواية شبه مصداقية لصدق العادل، ولا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. يعني نظير مثلا إذا جاءت رواية لا تشرب الخمر وشككنا هذا السائل خل أو خمر، لا نستطيع أن نقول نتمسك بعموم لا تشرب الخمر، لأن الدليل لا يحرز موضوعه، الموضوع لابد أن تحرزه من الخارج حتى تطبق عليه الدليل. أدلة حجية خبر الثقة تقول لك صدق العادل، فلابد أن نحرز أن هذا عادل كي يشمله صدق العادل. والمفروض أن محمد بن الفضيل لاشتراكه لم يحرز أنه عادل، فلا يشمله صدق العادل. فإذا بنظر السيد الخوئي لولا ضعف السند في هذه الرواية لكان ينبغي لنا ماذا نفعل؟ أن نجمع بين الطائفتين السابقتين بالحمل على الجلباب وحده على الحرة، والجلباب والخمار على الأمة، ونفتي هكذا أن القواعد من النساء إن كنا أحرارا فليس لهن إلا وضع الجلباب، وإن كنا إماء فلهن وضع الجلباب والخمار. ألم مع قطع النظر عن المناقشة السندية السؤال هنا أن هذه الرواية هل هي من الروايات التفسيرية؟ هذا البحث في غاية الأهمية. يعني هذه الرواية هل أن الآية لها هذا المعنى ولم يكن واضحا لنا فجاءت رواية أبي الصباح وفسرت لنا الآية بهذا المعنى، أم أن هذه الرواية لا دخالة لها في التفسير وإنما الإمام عليه السلام يريد أن يعطي النتيجة المتحصلة؟ توضيح ذلك عندنا عموم مفاده وجوب الستر والحجاب على كل امرأة، هذا العموم تدل عليه آيات وروايات الستر والحجاب. خرج من تحت هذا العموم القواعد بمقتضى ماذا؟ الآية. والآية بحسب ما استظهرنا بها منها في المقام الأول بمناسبات الحكم والموضوع لا تقتضي وضع أكثر من الجلباب، هو القدر المتيقن. وعندنا أدلة أخرى واردة في الإماء وإن لم يكن من القواعد. الأمة يجوز لها أن لا تستر شعرها، فلذا الأمة سواء كانت من القواعد أو من غير القواعد لها أن تضع الخمار. أما ما يرتبط بالأحرار فليس لهن إلا وضع الجلباب، فلا تكون هذه الطائفة طائفة ثالثة مغايرة للطائفة الأولى التي ذكرت خصوص الجلباب، إلا إذا كانت الرواية رواية تفسيرية، وهذا خلاف الظاهر من الرواية. الإمام ليس بصدد شرح أنه القاعدة إما أمة وإما ماذا حرة، وتضعن ثيابها المقصود في الآية في الإماء كذا وفي الأحرار كذا، لا، الإمام يعطي نتيجة الحكم الشرعي ولو كان مستفادا من مجموعة من الأدلة، فحينئذ لا تكون طائفة ثالثة بحاجة بها نجمع بين الطائفتين السابقتين. يعني الآن شوف، مر الفقيه تسأله عن الآية الشريفة، ما المقصود بوضع الثياب، ما المقصود من الثياب، فيقول لك الجلباب. تأتي تسأل فقيه آخر تقول ما هي الثياب التي تضعها، يقول لك الجلباب والخمار، هذا الذي في الآية. ومرة تذهب إلى الفقيه أصلا تسأله سؤال أن المرأة الكبيرة في السن ما هو الذي يجوز لها أن تضعه مع قطع النظر عن الآية، فيقول لك إن كانت أمة فتشملها أدلة الإماء أنه يجوز لها أن تكشف عن شعرها، فيقول لك في الأمة يجوز لها أن تضع الخمار والجلباب، أما في غير الأمة لا يجوز إلا أن تضع الجلباب. فحينئذ هذا القول لهذا الفقيه لا يكون شيئا مغايرا لأحد القولين السابقين، لأنه لم يكن في مقام تفسير الآية. فحتى لو بنينا على وثاقة محمد بن الفضيل لا نوافق السيد الخوئي على أن هذه الرواية حينئذ تصلح لرفع التنافي بين الروايتين السابقتين بحمل إحداهما على الحرة والأخرى على الأمة. هذا تمام الكلام في مناقشة السيد خوي في هذه الرواية الثالثة. بقية البحث إن شاء الله تأتي، والحمد لله رب العالمين. فصلت في نتيجة الحكم الشرعي،
تفرقت بينهم
الآية الأولى، الرواية الأولى والثانية تفسر الثياب في الآية، التفتنا، تفسر الثياب في الآية. فالتفسير لابد أن يشترط فيه النظر إلى مورد واحد، والأمر ليس كذلك. هذه رواية ثالثة تقول المرأة الكبيرة هكذا حكمها، لأنها بصدد تفسير الثياب في الآية.